أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المفرد والمركب، وقد ذكر المصنف أن المركب ينقسم إلى قسمين، منه مركب تام يعني ما يصح السكوت عليه، ومركب ناقص ما لا يصح السكوت عليه، ثم التام إما خبر أو إنشاء باحتمال الصدق والكذب أو عدم احتمال ذلك، عليكم السلام. ثم الناقص إلى تقييدي وغير تقييدي، بأن يكون الجزء الثاني قيدا للأول، وهذا يتصور فيما إذا كان الجزء الأول قابل للتقييد، يعني فيه سعة حتى يأتي الثاني ويقيد الأول كما مثلنا، هو هذا معنى التقييدي. لذلك في مثل عليكم السلام، في مثل قولك في الداري، هاي فيه لا تقبل التقييد، لذلك لم يكن هذا من القسم الأول الذي هو المقيد. الدار لا تقيد فيه لأن فيه غير قابلة للتقييد، يعني معناها جزئي خاص، بخلاف مثلا قائم في الدار أو رجل عالم. هالرجل يمكن أن يكون عالم وغير عالم، فأتت عالم مقيد وقيدت هذا الموصوف. وكذلك المضاف والمضاف إليه، حينما تقول غلام زيد فهذا غلام قابل لأن يكون لزيد ولغير زيد، فحينما جاء المضاف إليه قيد الأول، فأصبح الجزء الثاني قيدا للأول، لأن الأول فيه سعة قابل للتقييد، بخلاف قولك مثلا في الداري أو 15 أو 11، فهذا الجزء الثاني لا يكون قيدا للجزء الأول، لأن الأول ليس فيه سعة حتى يأتي الثاني ويقلل من تلك السعة أو يأخذ حصة من هذا الأول. لذلك قال غير تقييدي في نحو قولك في الدار، هذا لا يسمى تقييدي، وإن كان مركب وناقص لكنه لا يكون الثاني قيدا للأول. ثم هناك تقسيم للإنشاء باعتبار أنه قسم الخبر أو قسم المركب إلى تام وناقص، ثم التام إلى خبر وإنشاء. يوجد تقسيم للإنشاء باعتبار أن الإنشاء بمعنى الإيجاد، لذلك قلنا أنه ألفاظ الإنشاء هي سابقة على الوجود الخارجي، على النسبة الخارجية، بها توجد النسبة الخارجية، فمعنى الإنشاء هو الإيجاد. هذا الإنشاء على نحوين، إما أن يكون طلبي، يعني إما بطلب الفعل أو طلب ترك الفعل المتمثل بالأمر والنهي، يعني طلب مباشر، طلب حقيقي يسمى هكذا. تقول مثلا اكتب الدرس، هاي طلب الكتابة مباشر، أو مثلا لا تذهب إلى السوق، هذا طلب عدم وقوع الفعل أيضا مباشر. القسم الثاني هو تنبيه بالطلب، لا يكون طلب مباشر، كمثلا الاستفهام والتحضير والعرض وغيرها من الأساليب الأخرى، هذا لا يكون طلب مباشر، يعني حينما تقول مثلا هل جاء الأستاذ، هذا تنبيه على الطلب، يعني أنت لا تطلب مجيء الأستاذ، وإنما تنبه على أنك تريد جواب لهذا السؤال، فلا يكون طلبا مباشرا. فإذا الطلب إما أن يكون حقيقي مباشر أو يكون غير حقيقي تنبيهي، هو طلب لكنه تنبيه بالطلب ليس مباشر، هذا التقسيم الذي يذكر للإنشاء. ثم ينتقل المصنف إلى المفرد، وطبعا المصنف الماتن لم يذكر تعريف المفرد كما تلاحظون في المتن، مباشرة قال وإلا فمفرد وهو إن استقل، هذا تقسيم، يعني ذهب إلى تقسيم المفرد مباشرة ولم يعرف المفرد. وكما ذكرنا سابقا أن الأشياء تعرف بأضدادها، فكل قيد كان ثبوتيا في المركب ينفى في المفرد، باعتبار أن المفرد والمركب قسمان، وقل ضدان فما وجد في المركب ينتفي أين؟ في المفرد. وقد أشار الشارح لهذا المعنى، يعني إذا قلنا المركب هو إن قصد بدلالة جزئي لفظه على جزئي معناه، هاي القيود كلها نرفعها، فنقول إن لم يكن له جزء مثلا اللافظ فهذا مفرد، إن لم يكن له جزء للمعنى فهذا ماذا؟ مفرد. إن وجد جزء اللافظ وجد جزء المعنى لكن لا توجد دلالة، كعبد الله أو عبد الله اسم لشخص، هذا اللفظ له جزء والمعنى له جزء لكن لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، يعني الجزء الأول عبد لا يدل على يد هذا الشخص أو رأس هذا الشخص، أو يدل كما في قولك تسمي شخصا حيوان ناطق اسمه حيوان ناطق، هاي الحيوانية الناطقية حقيقة موجودة في هذا الشخص وتوجد دلالة، لكن هذه الدلالة غير مقصودة وغير مرادة للمتكلم، فإذا ارتفعت الإرادة ارتفعت الدلالة، ارتفعت جزئية المعنى ارتفعت جزئية اللفظ، هذا كلما رفعنا قيد هذا يحقق لنا فرد من أفراد المفرد. فإذا المفرد كما قال الشارح أربعة أقسام، له أربعة أفراد يمكن أن نتصور، أما المركب فله فرد واحد، هي فيما إذا اجتمعت هذه الشروط في لفظ واحد ومعنى واحد وتوجد دلالة وإرادة، هو هذا معنى اجتماعها. لذلك المصنف ماذا يقول في تعريف المفرد؟ يقول وإن لم يقصد بجزء منه، شارح يعني، وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى. إذا لاحظتم الشارح ذهب إلى نفي الشرط الرابع اللي هو شنو؟ اللي هو وإن لم يقصد نفل القصد، باعتبار أن المصنف حينما ذكره أو هو في تعريف المركب قال إن قصد بالدلالة من جزء اللفظ، إن قصدت هذه الدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، فالمفرد ماذا يكون؟ نفي ذلك التعريف. وإن لم يقصد هذا هو معناه المفرد، لذلك قال وإلا فمفرد أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، هذا يسمى مفرد. ثم واضحة شيخنا؟ واضحة؟ يا عيد واضح تعريف المفرد؟ كيف الشارح عرف المفرد؟
سيدنا الشرط الرابع،
يعني نفل الشرط الرابع. إذا قلنا هذا النفي متوجه وإن لم يقصد للقصد يرتفع الشرط الرابع، هذا يحقق لنا مفهوم المفرد المنطبق على فرد واحد اللي هو نفي القصد، بخلاف إذا نفينا الشروط جميعا. واضح شيخنا؟ يعني إذا مثلا تقول يعني نفي على نحو التناوب، وإلا إذا نفيت الشروط كلها دفعة واحدة هذا لا يكون مفرد، ولا يكون يعني لا يكون لللفظ جزء، لا يكون للمعنى جزء، لا توجد دلالة، لا يوجد قصد، هاي إما أن ننفيها جميعا، يعني اللفظ بسيط المعنى بسيط لا توجد دلالة بين اللفظ والمعنى وهذه الدلالة لم تقصد، يعني بعد لا يمكن الوصول إلى الشرط الرابع إذا نفينا الدلالة، هو القصد ما هو موضوعه؟ موضوعه أن توجد دلالة وتقصد تلك الدلالة أو لا تقصد، واضحة؟ فإذا وجدت الدلالة وقصدت فهذا ماذا يسمى؟ مركب. وإن لم توجد الدلالة فلا نصل إلى القصد. لذلك في تعريفه يقول وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة، هاي معناه شنو؟ يعني معناه أنه نفل القيد الرابع اللي هو ماذا؟ اللي هو القصد فقط، يعني تبقى الدلالة دلالة اللفظ على دلالة اللفظ جزء اللفظ على جزء المعنى، لكن هذه غير غير مقصودة دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. فإذا قلنا أنه لم يكن لللفظ جزء، هذا مفرد أو ليس مفرد؟ هذا يندرج في التعريف؟ هاي كنت راجعون اليوم. وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، هذا النفي، لم يقصد هذا نفي للقصد مو نفي للدلالة في تعريف الشارع، واضحة؟ فإذا نفيت القصد في تعريف المفرد هذا معناه أن الدلالة ما بها، أنت لم تقصد ماذا؟ لم تقصد نفي الدلالة ونفي الجزئية سواء كانت لللفظ أو لل المعنى حتى تحقق أفراد المفرد كما ذكرت سابقا في الصفحة السابقة. هو ماذا قال؟ قال أي قيد من قيود المركب ننفيه يتحقق فرد من أفراد المفرد. فإذا نفينا القاصد يتحقق فرد، إذا نفينا جزئية اللفظ يتحقق فرد، إذا نفينا جزئية المعنى يتحقق ماذا؟ فرد. لكن نفي الدلالة، نفي الدلالة لا يتحقق إلا أن يكون مقيد بماذا؟ بالقصد. يعني الدلالة المرادة إذا نفيت بهكذا تقييد، هذا يحقق لي أحد أفراد المفرد، واضحة؟ فإذا هذا تعريفه للمفرد. أي وإن لم يقصد منه، هذا ما راح يدخل لجميع أفراد المفرد التي ذكرت، واضحة؟ لأنه لم ينفي ماذا؟ ولا كيف قال أفراد المفرد أربعة والمركب واحد؟ كيف تصور الأربعة؟ قال حينما أنفي جزئية اللفظ، أنت في تعريف المفرد لم تنفي جزئية اللفظ إذا لاحظتم، ما قال إن لم يكن له للفظه جزء أو لمعناه جزء أو توجد دلالة وغير مرادة، مباشرة قال ماذا؟ وإن لم يقصد بجزء منه، يعني نفل القصد، بقت جزئية اللفظ، بقت جزئية المعنى، بقية الدلالة. ويا أنتم يا ولا، يعني جزء اللفظ له جزء، المعنى له جزء، جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، وهذا الدلالة وهذه الدلالة مرادة ومقصودة. أنت حينما تريد تعرف المفرد تأتي تنفي الإرادة فقط، يعني القصد فقط، ويتحقق المفرد. هو هذا مفهوم المفرد. مفهوم المفرد يعني شنو؟ شلون نقول مفهوم الكلمة قول المفرد كما قال ابن هشام؟ هذا مفهوم جيد له أفراد اللي هي الاسم والفعل والحرف، واضح؟ فهذا مفهوم المفرد، هو هذا تعريف مفهوم المفرد، يعني هذا تحليلك المفهومة. مو إذا كان هذا تحليلك المفهومة ما راح يصدق على بعض أفراد المفرد اللي هي شنو؟ إذا كان ليس لللفظ جزء.
سيد ما ترين بعض ضمن بقول يعني إذا ما قصد الدلالة بعد ما بقول إذا ما لللفظ جزء أو ما للمعنى جزء فهمت.
شيخنا حينما يعرف الشيء يعني يحلل مفهوم الشيء، واضح أنه ليس مركب، جيد؟ إن لم يقصد بنفي، مجرد نفي القصد والإرادة، هذا ليس بمركب. نأتي إلى المفرد، هذا مفهوم المفرد. إن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، هذا لم نفت ماذا؟ لم فقط، لم تنفي جزئية اللفظ كما قال سابقا ويتحقق أحد أفراد المفرد، لم تنفي ماذا؟ جزئية المعنى، لم تنفي دلالة الجزء على الجزء المعنى حتى يحقق لثلاث أفراد بهذا النفي اللي ذكرناه.
شلون انتفهم؟ أفضل شيء هو شنو؟ الدلالة مع القصد، هاي تشمل المرك الجزء بلفظ إلى جزء والمعنى إلى جزء، والدلالة دون القصد، يعني إذا نفى الدلالة مع القصد فانتفهم ذا نشكل البعض.
جيد
سيدنا، تعريف المركب قلتوا انه حتى اذا كانت الدلاله ما مراده هم يبقى مركب.
لا يكون العين. يكون مفرد
قلت لفظ العين، يعني وان كان مو مراده يبقى مركب.
لا مو مركب، يبقى دال احنا بحثنا ان الدلالة تابعة للإرادة او لا، هذا بحثنا، كان مو انه مركب او ليس بمركب. شيخنا اذا كان لللفظ جزء وللمعنى جزء وجزء اللفظ دال على جزء المعنى لكن غير مراد، واضحة؟ نفينا الجزء او الشرط الاخير، جيد؟ هذا فقط ينحصر المفرد بهذا الفرد، ان لللفظ جزء وللمعنى جزء وجزء اللفظ دال على جزء المعنى، كما تقول حيوان ناطق، هاي حيوان جزء لللفظ وله جزء المعنى الموجود بهذا الآدم الخارجي، وهذا دال على هذا الجزء هذا اللفظ، لكن أنا ما أريده، شخص سميته شنو؟ حيوان ناطق، هذا هو المفرد. يعني فقط في هذا الفرد ينحصر. احنا نفهم من تعريف الشارح ماذا؟
فقط في هذا الفرد،
وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة، يعني موجود الدلالة ويوجد جزء ويوجد جزء للمعنى، لكن أنا أنفي القصد والإرادة، هذا شيء حقق لي، يحق لي فرد واحد من أفراد المفرد. والتعريف لمفهوم المفرد المفروض أن يكون ماذا؟ قابل للانطباق على جميع الأفراد، ينطبق على اللفظ الذي ليس له جزء، على اللفظ الذي ليس لمعناه جزء، أو لا توجد دلالة جزء المعنى على جزء اللفظ، توجد دلالة اللفظ على المعنى لكن دلالة الجزء جزء اللفظ على جزء المعنى لا توجد، كما في عبد الله أو عبد الله، هذا عبد الله مركب، جيد، لكن هذا عبد اللي هو جزء اللفظ ماذا؟ لا يدل على جزء المعنى اللي هو المسمى الشخص، واضحة؟ هذه توجد دلالة لكن لا على نحو دلالة الجزء على جزء المعنى. فصار عندي أربع أفراد المفروض لي المفرد، وبهذا التعريف نفى القصد فقط والإرادة، فيحقق لي فرد كم؟ واحد وليس أربعة أفراد، تضح شيخنا؟ لذلك هو حينما يذهب في تعريف المفرد وينفي الشرط الرابع فقط، هذا فقط يحقق لي فرد. نعم نحن لا نتكلم أنه في هذا النفي يكون مفرد أو ليس بمفرد، مفرد لكن ينحصر بهذا الفرد، واضحة؟ على تعريف الشارع
سيدنا
نعم هذا صحيح، يتصور من كلام المصنف يعني وإلا وإن لم تتوفر هذه الشروط فهو ماذا؟ مفرد. الشارح أطنب في التوضيح، الشارح قال وإلا مفرد، أي ليش تحصر بهذا الفرد؟ لماذا تنفي الإرادة فقط وتبقي جزئية اللفظ وتبقي جزئية المعنى وتبقي الدلالة بين الجزء وجزء اللفظ وجزء المعنى؟ واضح شيخ سيدنا؟ وحتى لو تفسير الإلا تفسير غير صحيح، صحافة التعليم تجي من عبد الله، ليش تفسير مو صحيح؟ وإلا المفروض أربع أفراد، كيف متحققة؟ قال أي، هذا تفسير، انظر، أي وإن لم يقصد، ومن قال أنه يريد هذا وإن لم يقصد؟ يعني وإلا وما بعد إلا يعني نفي الإرادة فقط أو نفي الجزئية، جزئية اللفظ وجزئية المعنى وجزئية ونفي الدلالة، دلالة الجزء على جزء المعنى، واضح سيدنا؟ وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، هذا النفي، هذا النفي لم شنو بعد؟ وفعل مضارع يلي لم كيشم كما يقول ابن مالك، هاي تنفي تدخل على الفعل المضارع، هاي تنفي فقط ماذا؟ نفت القصد، وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى. واضحة؟ سيدي جيد. يقول والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد. هسه واضح المعنى واضح من المصنف جيد. فمفرد سواء نفيت جزئية اللفظ أو نفيت جزئية المعنى أو نفيت الدلالة أو نفيت الإرادة. أربع أفراد واضحة. ثم يأتي الشارح ماذا يقول؟ وإلا وإلا شنو تفسير يعني؟
وإلا شنو؟
وإلا فمفرد أي هاي الأي تفسير الإلا يقول المفرد
طبعا
يعني معنى إلا إن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى هذا معنى إلا يفرد من أفراد المفرد. هذا فرد أو أكثر من فرد؟ الآن الشارع ذكر فرد واحد أو أكثر من فرد؟
فرد واحد
وقابل للتدبر بس إن شاء الله أنتم جيد يعني العناد في النقاش جيد يعني مو العناد العرفي بس التثبت على الرأي بأدلة جيد يعني يعني أدلة أو شبه أدلة. فهكذا يكون الكلام أو الإرادة الذي يمكن أن يرد على الشارح أن في تعريفك هذا أو تفسيرك لإلا أو تفسيرك للمفرد بهذا التفسير هذا لا يشمل جميع أفراد المفرد فقط أنت نفيت الجزء الرابع الشرط الرابع من شروط المركب. هذا صحيح أو لا؟ يرد على الشارح أو لا؟ هذا فيه كلام تدبروا به غدا ونتكلم فيه. يقول وإلا فمفرد وهو إن استقل ينتقل إلى تقسيم المفرد إلى قسمين. القسم الأول باعتبار الاستقلال أو التقسيم الأول باعتبار الاستقلال وعدم الاستقلال يعني هذا المفرد إما أن يستقل أو لا يستقل. فإن استقل أيضا على يكون على نحوين فمع الدلالة على الزمان هذا قسم ومع عدم الدلالة مع الاستقلال هذا التقسيم للمستقل يعني التقسيم الثاني. فمع الدلالة على الزمان يكون كلمة ومع عدم الدلالة على الزمان يكون اسم. فهذه ثلاثة أقسام يعني التقسيم الأول هكذا إما أن يستقل أو لا يستقل. فإن استقل فهو على نحوين إما أن يدل على الزمان أو لا يدل على الزمان. هذا التقسيم الثاني للمستقل يعني ينحصر في المستقل فقط. فهذا المستقل يكون شامل لقسمين. القسم الأول الذي هو الكلمة في اصطلاح المناطق والقسم الثاني الذي هو الاسم. والقسم المنفي في قبال المستقل يعني غير المستقل هو الأداة أو الحرف. هذا الاستقلال الشارح يفسره في الاستقلال في الدلالة يعني الاستقلال يكون وصف لماذا؟ للدلالة يعني هناك لفظ وهناك معنى وهناك دلالة لللفظ على ذلك المعنى. بهذه الدلالة يكون اللفظ مستقل فيها لا يحتاج إلى أمر آخر. ليس الاستقلال في كلام الشارح وصف لللفظ وليس وصفا للمعنى لأنه ذكرت آراء بأنه هذا الاستقلال يمكن أن يكون استقلال في مستقل في عالم التصور المعنى. تتصور المعنى يعني وصف للمعنى باعتبار دلالة اللفظ عليه مو وصف للدلالة المقتنصة بين اللفظ والمعنى. نقول المعنى مستقل في التصور، يعني لا يحتاج إلى أمر آخر لكي أتصوره، كما في الحرف مثلا، حرف بي في الدال على الظرفية، ما ممكن أتصور الظرفية إلا مع طرفين، تقول زيد في الدار، أما في بما هي في معلقة هذا لا يأتي إلى الذهن معنى في. فالاستقلال بهذا التصوير يكون وصف للمعنى وليس وصفا للدلالة. فرق بين أن يكون الاستقلال وصف للدلالة كما قال الشارح، يعني لا هي الاستقلال وصف لا هو لللفظ ولا هو للمعنى، بل لدلالة اللفظ للمعنى، حينما ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى لا يحتاج إلى أمر آخر، مستقل في دلالته على هذا المعنى. وأخرى لا، يكون الاستقلال وصف لي المعنى، يعني في مقام التصور، حينما أتصور المعنى لا أحتاج إلى طرف آخر حتى يمكن أن أتصور هذا المعنى. وأخرى لا، يكون هذا الاستقلال يعني استقلال في الإخبار، حينما تخبر بشيء عن شيء هذا المخبر به لا يحتاج إلى أمر آخر تسنده إليه حتى تخبر به عن الأول، تقول مثلا زيد قائم، فهي قائم مستقل في الإخبار لا يحتاج إلى أمر آخر، أو تقول زيد يضربه عمر، فهي يضربه هاي كلمة فعل، هذا مستقل أيضا في الإخبار لا يحتاج إلى طرف آخر، بخلاف الحروف والأدوات، فإنك لا تستطيع أن تقول زيد في وتخبر بفي عن زيد، بل لا تحتاج لماذا إلى أمر آخر. فإذا الاستقلال يمكن أن يكون وصف للإخبار، يمكن أن يكون وصفا للتصور، يعني في مقام التصور تتصور المعنى، حينما تقول زيد تتصور معنى زيد مستقل لا يحتاج إلى أمر آخر، واضحة؟ وأخرى يكون للدلالة، يعني لا هو لللفظ ولا هو للمعنى ولا هو للإخبار، وإنما لدلالة اللفظ على المعنى، يعني هكذا يكون مستقل، في تكون دلالته مستقلة لا تحتاج إلى أمر آخر حتى يدل هذا اللفظ على هذا المعنى. الشارح ذهب إلى هذا الرأي لأنه فسر الاستقلال بهذا المعنى، يعني أن يكون وصفا للدلالة. المصنف في غير الكتاب ذهب إلى أنه الاستقلال هو وصف للإخبار، والمشهور ذهب إلى أن الاستقلال هو وصف للمعنى، يعني في مقام التصور أننا لا نحتاج إلى أمر آخر كي نتصور هذا المعنى. طبعا والأمور هذه الثلاثة متقاربة فيما بينها، يعني بالدقة حينما تدقق تجد الفرق بينها، وإلا هو متى يصح الإخبار عنه إذا كان به إذا كان مستقلا في التصور، يستقل في التصور ثم تحمله على غيره، أو مثلا متى يدل إذا كان مثلا، أو قل إذا تصورت المعنى مستقل تكون دلالته ماذا، فيوجد تلازم بينها، لكن الوصف يكون باعتبار أنه المعنى لوحده، هذا في مقام تصور المعنى يكون الاستقلال وصف له، لا أو المعنى من حيثية الإخبار مو من حيثية التصور، واضحة؟ المعنى مستقل من حيث يخبر به بهذه الحيثية، وكذلك الدلالة. هذا الفرق الدقي بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا على قول الشارح أن الاستقلال وصف للدلالة، إذا كيف يميز الشارح بين القسم الأول من أقسام المستقل والقسم الثاني؟ يقول القسم الأول فيه دلالة أخرى. ما هي الدلالة الأخرى؟ يقول إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة، فهذا يسمى ماذا؟ كلمة. وإلا يعني مع استقلاله، مع عدم وجود الدلالة بهيئته على احد الازمنة هذا يحقق لي القسم الثاني، واضحة؟ فاذا ان استقل فمع دلالته وكأن الاستقلال سابق في الترتيب، الاستقلال سابق في الترتيب على الدلالة بالهيئة على احد الازمنة، واضحة؟ يعني يكون لدينا هناك استقلال في الدلالة على المعنى، ثم بعد ذلك تأتي دلالة أخرى من جهة الهيئة على الأزمنة الثلاث، هذا يسمى كلمة. هذا الفعل باصطلاح النحات الذي هو الكلمة في اصطلاح المناطق. إذا حللناه تحليل يعني ديني، نقول الفعل له مادة وله ماذا؟ هيئة. الفرق بين المادة أنت تراه واحد حينما تقول ضربة واحد، لكن في مقام التحليل هذا يكون له هيئة ويكون له مادة. المادة لها مدلول والهيئة لها مدلول، يعني الهيئة دال والمادة دال، والمدلول المادة، يعني المادة تدل على المعنى. حينما تقول ضربة، هاي المادة اللي هي الضاد والراء والباء تدل على معنى الذي هو معنى الحدثي اللي هو هذا الضرب، هذا تدل عليه المادة. الهيئة تدل على الزمان، أنت إذا قلت ضربة يدل على المادة، فأين الهيئة؟ نقول المادة هي هذه الحروف، والهيئة هو الترتيب الحاصل والتوالي بين هذه الحروف، توالي بترتيب المكاني بين هذه الحروف، يعني الضاد قبل الراء والراء قبل الباء مع الحركات والسكنات، هذه هي الهيئة. وهذه هي الآية كما مر عليكم في الصرف، يعني الميزان الصرفي، هذا هو معنى الهيئة، يعني القالب الذي تتقولب به المادة. فهذا الميزان الصرفي الصوري الذي لا يوجد إلا بوجود المادة، يعني إذا لا توجد مادة لا توجد هيئة، لأنه الهيئة كيف تظهر؟ تظهر إلى ونحس بها متى؟ إذا وجدت المادة، فبدون الضاد والراء والباء لا توجد هيئة. ويمكن توجد مادة بدون الهيئة، نقول ضاد راء باء، هذه مادة بدون هيئة، وهذه الهيئة تكون قالب لهذه المادة، لكن كل واحد من هذين الجزئين يدل على شيء هو غير دلالة الأول، يعني دلالة المادة غير دلالة الهيئة. لذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول مع دلالته بهيئته على أحد الأزمنة إن استقل في الدلالة على المعنى، جيد؟ وكأن الدلالة على المعنى أو المعنى حاصل قبل أن تأتي الهيئة، حينما أتت الهيئة فمع دلالته جاءت بمدلول جديد غير الأول اللي هو الاستقلال. إن استقل هذا من جهة المادة، يعني من جهة المعنى، لذلك المادة هي التي تعطي المعنى. تأتي الهيئة فمع دلالته، يعني دلالة الهيئة مع دلالته بهيئته على أحد الأزملة، أصبح لدينا دال جديد ومدلول جديد. لذلك قالوا الفعل ينحل إلى أمرين، الأمر الأول هو المادة، والجزء الثاني هو ماذا؟ الهيئة، وكل منهما له مدلول، ويدل هذا الجزء على ذلك جزء المعنى. وعلى هذا يقال أن الفعل مفرد أو مركب؟ وإلا فمفرد، فإن استقل فمع الدلالة بهيئته أصبح له جزءان، وللمعنى جزءان، ويدل الهيئة تدل على أحد الأزمنة بعد، والمادة تدل على ماذا؟ على المعنى اللي هو المستقل. وطبعا مقصود لأنه إذا لم نقصد بعد لا تحصل الدلالة، يكون يعني تكون الهيئة والمادة بدون قصد دالة على، إذا لا تدل على هذين الجزئين يعني تنتفي الدلالة تبعا لنفي القصد. فإذا الفعل يكون ماذا؟ مركب أو مفرد؟ هذا أيضا غدا نريد الجواب عليه. يعني إذا يكون ببركة أنتم تدبروا بالكلام الذي تكلمناه، يعني هو صحيح لكن فيه قد تكون فيه مصادرة واضحة، يعني قد تكون هناك مقدمة استبطنت ولم نلتفت إليها في داخل المقدمات التي ذكرناها. جيد، هذا القسم الأول، فمع دلالته بهيئته على أحد الأزمنة فهو ماذا؟ كلمة، وإلا فهو اسم. الشارح حينما بين معنى الكلمة أو معنى الفعل في دلالة الفعل على الزمان قيد هذا دلالة الهيئة بماذا؟ بالمادة، لأنه قد يعترض عليه توجد هيئة ومادة لكنه لا تدل على أحد الأزملة، كما في قولك مثلا جسق، جسق على وزن ماذا؟ ضرب، لكنه لا يدل على الزمان. فماذا قال؟ يقول الشارع، يقول ولا يرد الإشكال بجسق لأننا نشترط أن تكون هذه الهيئة في ضمن مادة ما بها موضوعة، يعني ماذا؟ يعني ليست مهملة، هاي جسقة وإن كانت على وزن ضربة وأول ما يتراءى منها ويفهم أن لها هيئة كضربة والمفروض تدل على الزمان، يقول هذه المادة لم يتوفر فيها الشرط الذي شرطناه. ما هو الشرط؟ أن تكون ماذا؟ موضوعة، أن تكون موضوعة. وجسقة لا يرد بها الإشكال لأنها ماذا؟ لأنها مهملة وليست موضوع، يعني لا معنى لها. نحن نتكلم في المادة المتهيئة بهيئة موضوعة لذلك أو لمعنى معين كضربة مثلا، فلا يرد الإشكال بقوله جسقة، جسقة وإن كانت على هيئة ووزن ضربة، لأنه يمكن أن يقال هكذا، أن تقول هيئة متقولبة بها مادة كضربة فهذا يدل على أحد الأزملة. نقول جسق على زنة ماذا؟ ضربة، نفس الحركات والسكنات، وتوجد مادة وتوجد ماذا؟ هيئة، ولا يدل على الزمان. فكيف تقول أن الهيئة تدل على الزمان؟ يقول نحن لا نقول بدلالة الهيئة مطلقا على الزمان، نقول بدلالة الهيئة إذا كانت في مادة مشروطة بهذا الشرط. ما هو؟ أن تكون المادة موضوعة لمعنى وليس مهملة. أما إذا كانت مهملة فقطعا لا تدل على الزمان، أصلا هي غير مستعملة. قد يكون أعجب القائل هذا الترتيب بين هذه الحروف وقال جسقة، أصلا ليست موضوعة، جزء اللي يخبث مثلا ما إلها معنى، لا معنى وضعي ولا معنى استعمالي، فلا يرد الإشكال بهذا الفعل. واضح شيخنا؟ ثم نقول يوجد فرد آخر فيه هيئة وله مادة وهذه المادة موضوعة خلاف الأول، لكن أيضا لا يدل على الزمان. فكيف تقول قولك بهذا؟ أنه توجد كلمة يعني فعل له هيئة وله مادة وليس كجسقة، يعني جسقة انتهينا منه أنه غير موضوع، لكن الثاني ما به موضوع يعني له معنى ولا يدل على الزمان. يقول نعم يوجد شرط آخر في المادة، أن تكون المادة متصرف فيها، يعني شنو متصرف فيها؟ يعني متحركة، كما تقول ضرب يضرب أضرب، هذا هو معنى التصرف في الأفعال. الصرف له أكثر من معنى، المشترك لفظي في علم اللغة. فالتصرف بالمادة يراد بهذا المعنى أن يشتق منه أكثر من أمر، تقول ضرب يضرب أضرب ضارب مضروب إلى آخره، يعني الاشتقاق، يتصرف بالمادة ضمن هيئات متعددة. وهذا حجرة غير متصرف فيه، فيخرج عن المحل الكلام. لذلك يقول، واضح شيخنا؟ وإلا فمفرد الماتين، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم، وإلا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.